الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا إلى قراءة إمامنا في هذه الليلة في صلاة المغرب من المسجد النبوي، حيث قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الفاعل يعود على المشركين، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. ودليل ذلك قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني أن هؤلاء المشركين لم يعظموا الله تعالى حق تعظيمه، مع أنه جل وعلا أعظم من كل شيء. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، جميعا ما فيها من الأشجار والبحار والجبال والأنهار وغير ذلك، كلها قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمين، السماوات السبع على عظمها واتساعها مطويات بيمينه، ومن الذي طواها؟ الله، كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذا الذي هذه عظمته كيف يشرك به؟ مخلوق حقير لا يملك نفعا ولا ضرا ولا غيا ولا رشدا. ان من اشرك بهذا الرب العظيم معه غيره لمن اسفل الناس، بل هو اسفل الناس. يقول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه. وملة إبراهيم هي ما ذكره الله بقوله: ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان، أولا سأسأل أهل النحو إن كان عندي من أهل النحو أحد، لماذا كانت مفتوحة؟ تفضل. أي أنت؟ نعم، لأنها مفعول مطلق. أحسنت. أين عاملها؟ أصبر، ناقش. أين عاملها؟ أين عاملها؟ التقدير يسبح. لماذا لم تكن تسبيحا؟ لأن مصدر يسبح تسبيح. إذن هذه كما تفضلت مفعول مطلق، لأنه وافق المصدر في المعنى وخالفه في اللفظ. بارك الله. هذه الكلمة سبحان لا يمكن أن يذكر معها عالم، كلما جاء في القرآن أو السنة فهي منصوبة دائما على المفعولية المطلقة ولا يذكر معها عالم. انظروا في القرآن سبحان الله، انظروا في السنة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلما ذكر لا يذكر معها العامل وتذكر بهذا اللفظ على انها مفعول مطلق. سبحانه اي تنزيها له، والذي نزل الله عنه ثلاثه اشياء: اولا كل صفه نقص، كل صفه نقص نقص والله منزه عنه. ثانيا كل نقص في كماله، كما الله عز وجل ليس فيه نقص، فلا نقص في علمه ولا في قدرته ولا في قوته ولا غير ذلك. ثالث مماثلة المخلوقين، فالله منزه عنها. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على الأول قلنا إنه منزه عن كل نقص، فليس موصوفا بالعمى عز وجل ولا بالصمى ولا بالخرف، لأن إبراهيم أقام الدليل العقلي على أبيه بأن أباه ليس برب في قوله قم
فإذ قال ابن أبي آزر أن اتخذوا أصناما من
لا سر تفضل
قال يا بدي لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يملك.
أخطأت في لفظ الآية، والقرآن دور بالمعنى يا بني. سر من يتلو الآية على الصواب؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدل ذلك على أن الرب يجب أن يكون سميعا بصيرا يغني عن عابده شيئا. طيب إذن الله تعالى منزه عن كل نقص. ثانيا منزه عن كل نقص في كماله، مثلا القوة من الكمال، أليس كذلك؟ القوة من الكمال، القوة من الكمال منزه عن نقص هذه القوة، مهما عظم الفعل فإنه منزه عن نقص هذه القوة. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. أكمل الآية يا ولد، أكمل الآية. إيش ما حفظت القرآن؟ حفظت القرآن؟ اقرأ الآية. وما بينهما أكمل. طيب استرح. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، وهذا نفي لنقص كماله جل وعلا. الثالث منزه عن إيش؟ عن مماثلة المخلوقين، والدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا خبر. وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فنفى المثل أولا ثم نهى أن نضرب الأمثال له ثانيا. إذن الذي ينزه الله عنه كم؟ أحسنت. الأول لا عن النقص، والثاني عن نقص الكمال، والثالث عن مماثلة المخلوقين. بارك الله فيك. إذن كلما تلوت سبحان الله فاستحضر هذا المعنى، أنه منزه عن كل نقص، ومنزه عن النقص بكماله، ومنزه عن من؟ عن ماذا؟ عن مشابهة مماثلة المخلوقين. تعالى تعالى يعني ترفع، ترفع وتعاظم عن هذه الأصنام، لأن هذه الأصنام لا تغني من الحق شيئا. ونفخ في الصور والنافخ فيه إسرافيل، والصور قال العلماء إنه قرن عظيم سعته كما بين السماء والأرض، ينفخ فيه نفخة واحدة فيفزع الناس لأنهم يسمعون صوتا عظيما 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 فيفزع الناس، ثم يصعقون فيموتون جميعا إلا من شاء الله. ولهذا قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والجمع بينهما أنها نفخة يحصل بها أولا فزع ثم إيش؟ صعق. قال الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى، أي في الصور، فإذا هم قيام ينظرون. إذا قال علماء النحو إنها للمفاجأة، أي ففي المفاجأة هم قيام ينظرون في مجرد النفخ، كما قال عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فسبحان القادر على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نفخة واحدة فإذا هم قيام لدينا محضرون. ثم قال عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. أشرقت أي من نور الله عز وجل، ولهذا قال بنور ربها، وذلك أن الله عز وجل ينزل للقضاء بين عباده فتتشقق السماء بالغمام، والغمام هو السحاب الأبيض النيل، فيأتي الرب عز وجل للقضاء بين عباده. لا إله إلا الله. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، أي كتاب يوضع؟ الكتاب الذي كتبت فيه الأعمال، الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل ما عمله الإنسان محصى مكتوب. إذا كان يوم القيامة وضع هذا الكتاب، وأعطي كل إنسان كتابه، إما باليمين وإما بالشمال أو من وراء الظهر، وكل إنسان يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجيء بالنبيين والشهداء، من يأتي بالنبيين؟ يأتي بالنبيين رب العالمين عز وجل، يحضرهم من أجل أن يستشهدهم على إبلاغ أممهم، كما قال تعالى ويكون الرسول شهيدا عليكم، يؤتى بالنبيين فيشهدون أنهم بلغوا رسالة الله وأن الحجة قامت على عباد الله، ويؤتى أيضا بالشهداء، والشهداء هنا من باب عطف العام على الخاص، لأن النبيين شهداء، وهناك شهداء آخرون، من هم؟ العلماء، فإن العلماء يشهدون على الأمم بأنهم بلغوا رسالة الله، لأن العلماء جعلنا الله وإياكم منهم، العلماء ورثة الأنبياء. الله، هذا الإرث، هذا الإرث الذي ينبغي التسابق إليه. العلماء ورثة الأنبياء، لو سئل من وارث الرسول؟ أفاطمة أمهات المؤمنين؟ أعمامه؟ لا، ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم علماء الأمة. العلماء شهداء، العلماء شهداء، يشهدون بأنهم بلغوا رسالة الله لعباد الله، فيشهد العالم يقول أشهد يا رب أني بلغت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قومي. ومن الشهداء شهداء يشهدون على الإنسان وهم من الإنسان، ما هي؟ الأعضاء، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، وحينئذ يقولون لجلودهم لما شهدتم علينا؟ والجواب أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة، والذي خلقكم أول مرة قادر على أن ينطق جلودكم لتشهد عليكم وإليه ترجعون. إذن من الشهداء؟ تفضل. طيب، بارك الله فيك. إذا قال قائل النبيون عطف عليهم الشهداء، فنقول هذا من باب عطف إيش؟ العام على الخاص،
وقضي بينهم بالحق، قضي بين الخلائق بالحق. والقاضي من؟ الله عز وجل. يقضى بين الخلائق بالحق في معاملتهم مع الله وفي معاملتهم مع عباد الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: لا، المفلس من إذا كان يوم القيامة يأتي بحسنات أمثال الجبال، حسنات عظيمة، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناتهم شيء، وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. فيقضى بين الخلائق بالحق. وهذا بين المكلفين من بني آدم والجن واضح، لكن هل يقضى بين البهائم؟ الجواب: نعم، يقضى بين البهائم، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البهائم تحشر كما قال تعالى: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. فيقضى للشاة الجماء القرنة من الشاة الجلحة لما عندها قرون، لأن العادة أن الشاة التي لها قرون تنطح الشاة التي ليس لها قرون. إذا كان يوم القيامة قضى الله بينهما، وهم لا يظلمون، لا يظلم أحد شيئا، كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يظلم أحد بنقص من حسناته ولا بزيادة من سيئاته أبدا، لأن الله تعالى كامل العدل، وهو يقضي بين عباده في ذلك اليوم بالحق. ثم قال: ووفيت كل نفس ما عملت. لا، نعم، وهو أعلم بما يفعلون. وفيت يعني وفى الله تعالى كل نفس ما عملت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهو أعلم بما يفعلون. ما أحسن هذه العبارة بعد قوله: ووفيت كل نفس ما عملت، لئلا يظن الظان أنه سيخفى شيء من أعمال الإنسان، فلا يخفى شيء من أعمال الإنسان، كل شيء معلوم عند الله مدون، لا يزاد فيه ولا ينقص. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يساقون سوق إهانة وإذلال، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون بعنف وشدة، ولا رأفة لهم ولا رحمة لهم، نعوذ بالله، يساقون إلى جهنم. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وهي تمثل لهم وكأنها سراب، والسراب هو الذي يبدو للإنسان في البر وكأنه ماء، ويعطشون عطشا شديدا، ثم يسرعون إلى هذا السراب، كما قال تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يريدون أن يشربوا، فإذا جاءوا وإذا هي النار، تفتح أبوابها أمامهم ويدفعون فيها دفعا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، فيدفعون في النار، فيذوقون الألم والعذاب في أجسامهم، ثم يوبخون ليذوقوا العذاب في قلوبهم. وقال لهم خزنتها: مقررين ومقرعين، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. والهمزة هنا يقول علماء النحو إنها لإيش؟ للتقرير، فهي بمعنى الفعل الماضي، فمعنى ألم يأتكم قد أتاكم، ونظيرها في المعنى قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. ألم يأتكم رسل من عند الله عز وجل منكم من قومكم من إنسانيتكم، ليسوا جنا أو ملائكة، منكم كل قوم يبعث إلى قومه، كل نبي يبعث إلى قومه، ومحمد عليه الصلاة والسلام بعث إلى سائر الناس فهو من الناس باعتباره بشرا مثلهم. يتلون عليكم آيات ربكم، يقرؤونها عليكم، يعلمونكم إياها، يبينونها لكم، وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يعظونكم ويخوفونكم من هذا اليوم وقد قامت عليكم الحجة. ولهذا يقرون، يقولون بلى أتانا رسل منا وأنذرونا لقاء يومنا هذا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وإذا حقت كلمة العذاب على الكافرين فإنهم لا يؤمنون، كما قال رب جل وعلا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا إيش؟ أنهم لا يؤمنون. في هذه الآية يقولون حقت كلمة ربك ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. في آية أخرى أقروا بأنهم هم السبب، قالوا بلى قد جاءنا نذير ولكن نعم فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن هم السبب في دخول النار لأنها قد قامت عليهم الحجة ولكنهم رفضوها والعياذ بالله. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل ادخلوا، الفاعل هنا لا يعلم لأن الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله، فمن القائل؟ يحتمل أن القائل هو الله ويحتمل أن القائل هم الملائكة. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، أبواب جمع باب، وعدد أبواب جهنم الدليل على أن أبواب النار سبعة، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بارك الله فيه. فيدخلون أبواب جهنم داخرين صاغرين ذليلين والعياذ بالله على أخص ما يكون، حتى أن الرب عز وجل مع كمال رحمته ورأفته إذا قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ماذا يقول؟ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. وهذا أشد شيء عليهم، أن يقول لهم الرب عز وجل اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اندحروا كونوا أذلة ولا تكلمون، فحينئذ ييأسون من كل خير. نسأل الله العافية وأن ينجينا وإياكم من عذاب النار. قوله تعالى خالدين فيها، هل هذا الخلود أبدي أو أمدي؟ تفضل. أمدي. أتعرف الفرق بين الأمدي والأبدي؟ ما الفرق؟ نعم فلا نهاية له. بارك الله فيك. ما أصبر مناقشة. ما دليلك على أنه أمدي؟ الأمدي يقول هو الذي يكون إلى مدة معينة والأبدي الدائم، فما دليلك على أنه أمدي؟ إيش؟ لا، وسيق الذين كفروا، سبحان الله، وين أنت عن أول الآية؟ إيش؟ رجعت؟ طيب ما دليلك على أنه أبدي؟ نعم، ما دليلك على أن الكافرين مؤبد خلودهم في النار؟ أليس الله يقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد؟ بارك الله فيك. القول الراجح الذي لا ينبغي العدول عنه أن أهل النار مخلدون فيها أبد الآبدين، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، حتى إنهم يقولون ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما قالوا يرفع عنا العذاب يوما واحدا، قالوا يخفف، ولكن لا يجابون ولا يطعون. إذن هم خالدون فيها أبدا أبد الآبدين. الدليل ثلاث آيات من كلام الله. فقد قال الله تعالى في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. هذا نص صريح. وقال تعالى في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كان الله عز وجل قال ذلك في كتاب في ثلاث آيات من كتاب الله فلا عدول لنا عن ذلك إطلاقا. فإن قال قائل: ماذا نجيب عن قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد؟ قلنا الجواب عن هذا أن قوله إلا ما شاء ربك يعني أن مكوثهم كان بمشيئة الله، ولا يمكن أن ندع هذه الآية التي فيها احتمال آخر إلى وندع آيات صريحة بالتأبيد. يقول نرجع إلى تفسير الآيات في سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها إلى آخره. السوق هنا ليس كالسوق الأول في الكافرين. سوق الكافرين سوق إيش؟ إهانة وزجر، يدعون إلى نار جهنم داعا. سوق هؤلاء المتقين سوق إكرام. ويدل لذلك قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. المتقون قال نحشر، نجمعهم يفدون إلى الله. والوفد في العادة يكرم أو يهان؟ يكرم. فالفرق بين السياقين أن الأول أعني سياق الكافرين يكون إيش؟ يكون للإهانة والذل، وأما سوق المتقين فإنه للإكرام. وسيق الذين اتقوا ربهم، وهنا نسأل ما هي التقوى التي ترد في القرآن كثيرا؟ التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله. ولهذا يقول علماء التصريف: إن تقوى أصلها، من يعرف التصريف؟ وقوى. تقوى أصلها وقوى من الوقاية. فما هو الذي يقي من عذاب الله؟ الذي يقي من عذاب الله هو امتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. ثلاثة أشياء: امتثال أمره، والثاني اجتناب نهيه، والثالث تصديق خبره. هذا أجمع ما قيل في التقوى، أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. وقيل في تعريفها: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في تعريفها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولكن أجمع ما قيل فيها هي ما ذكرناه أولا. إيش؟ امتثال أمر الله واجتناب نهي الله وتصديق أخبار الله. إيش عندك؟ تتلو علينا الأبيات؟ إيش؟ إيش؟ أي طيب، سأعيدها أعيد الأبيات ثلاث مرات وأطالبك بحفظها إن شاء الله. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه مرة ثانية ولا أولى؟ الأولى بعد الطلب. طيب، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الثالثة: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وانتهى العهد الذي تريدونه مني، وأطالبكم بالعهد الذي أريده منكم. تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. وأيضا
صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش على
واعمل
على أرض
لا كماش فوق،
واعمل كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحضرن صغيرة إن الجبال من الحصى.
أحسنت، بارك الله فيك. هؤلاء هم الذين اتقوا ربهم، يساقون إلى الجنة زمر أفواجا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. أتجدون شيئا أحسن من ذلك؟ أبدا. ولهذا يمثل للمرأة الحسناء بإيش؟ بأنها بدر. فلا أحسن من هذا المنظر. يقول عز وجل: حتى إذا جاءوها، أي جاءوا الجنة بعد العبور على الصراط، وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا لها من تحية، تحية عظيمة. يقول: إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وفي أهل النار قال: إذا جاءوها فتحت أبوابها. والقرآن فصاحة وبيان، فلماذا قال في أهل النار إذا جاءوها فتحت، وفي أهل الجنة إذا جاءوها وفتحت؟ قال بعض النحويين إن هذه الواو واو الثمانية، لأن أبواب الجنة ثمانية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ف... فتحت أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فقالوا إن هذه واو الثمانية، وواو الثمانية تأتي في القرآن كثيرا. اقرأ قول الله تعالى: التائبون، العابدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. والحافظون لحدود الله، جاءت الواو عند الوصف الثامن. وقالوا أيضا اقرأ قول الله تبارك وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ولكن نقول نعم. واقرأ أيضا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. جاءت الواو عند الوصف الثامن، ولكن هذا غلط. ما في واو السماوات الثمانية أبدا، لأن قوله ثيبات وأبكارا إنما عطف أبكارا بالواو على ثيبات، لأنه لا يمكن أن تكون المرأة ثيبا بكرا، فلا بد أن يكون ثيبات وأبكار مغايرات للثيبات، بخلاف الصفات الست الأولى فإنه يمكن أن تجتمع في المرأة الواحدة. على كل حال نقول إن الواو هنا في أهل الجنة لها معنى أبعد غورا مما ذكر هؤلاء أنها واو الثمانية. فما هو المعنى؟ المعنى أن أهل الجنة إذا وصلوا الجنة لا يجدون أبوابها مفتوحة، يحبسون قليلا حتى يشتد شوقهم إليها، لأن الإنسان كلما اشتد شوقه إلى الشيء صار إتيانه إياه على شوق أعظم، أليس كذلك؟ انظر للجائع، الجائع لا طول عليه الجوع ثم قدم له الأكل، يكون أشهاله الأكل ولا لا؟ إيش؟ بس جواب هش هذا، أشهاله بلا شك. كلما طال أمد الأمد بين الأكلتين صار أشد شوقا إلى الأكلة الثانية. فهم يحبسون عند أبواب الجنة، لا يدخلون، لا يجدون مفتوحة، بخلاف النار يبادرون بلفحها والعياذ بالله وسمومها. لكن أهل الجنة يحبسون إلى متى؟ إلى أن يظهر فضل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا أن يفتح أبواب الجنة لأهل الجنة، فتقبل الشفاعة وتفتح الأبواب، ويكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من يدخل الجنة. إذن الحكمة من الواو هنا أنهم ليسوا إذا جاءوها فتحت، بل إذا جاءوها حبسوا ووقفوا عند على قنطرة بين الجنة والنار، فيهذبون وينزع ما في قلوبهم من غل، وتطهر القلوب حتى يدخلوا هذه الدار على أكمل حال، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أسأل الله تعالى برحمته وفضله أن يجعلنا وإياكم منهم، آمين آمين آمين. هؤلاء لا يدخلون الجنة إلا على أكمل وجه، جميع الغل الذي كان في قلوبهم في الدنيا فإنه ينزع، مع أنه قد اقتص لبعضهم من بعض في عرصات القيامة، لكن هذا لإزالة ما في القلوب أو ما علق بالقلوب من الغل والحقد. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفتح أبواب الجنة. وما دمنا ذكرنا الشفاعة، فأسأل للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات خاصة به، للرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات خاصة به لا أحد يشفع فيها. تفضل. عن بعض الوصاة حتى غيره يشفى في التخفيف عن بعض الوصاة. لا ما نوافقك على هذا. ها ما نوافقك تسرع. أحسن، وهذا هو الذي ينبغي أن يبدأ به أولا، شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، لأن أهل الموقف تدنو منهم الشمس حتى تكون قدر ميل من رؤوسهم، وحتى إنهم يعرقون من شدة الحر حتى يصل العرق إلى الكعبين وإلى الركبتين وإلى الحقوين وإلى الفم، يجمهم بعضهم يجمه العرق ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، لأنهم يقفون كم يوما؟ كم يوما؟ 50,000 سنة لا طعام ولا شراب ولا شيء، يقفون هذا الموقف العظيم فيلحقهم من الكرب ما لا يطيقون. فيقول بعضهم لبعض: انظروا من يشفع لنا إلى الله يريحنا من هذا الموقف. فيلهمون أن يذهبوا إلى آدم، آدم أبو البشر خلقه الله بيده وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة، فيصفونه بهذه الأوصاف ويقول ألا ترى، يقولون له ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول لست بذاك. ثم يعتذر بماذا؟ بأكله من الشجرة، لأن الله تعالى قال لا تقرب هذه الشجرة فوسوس لهما الشيطان فأكل منها. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فصارت حال آدم بعد التوبة عليه أكمل من حاله قبل أن يأكل من الشجرة، لأنه تاب يعتذر. المهم اعتذر بأكل الشجرة. وتعرفون أن الشافع إنما يشفع عند المشفوع عنده إذا لم يكن بينه وبينه ما يجب الجفوة، يأتون إلى من؟ إلى نوح، يقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك. فيذكر أيضا عذرا، العذر قال إني سألت الله تعالى ما ليس به علم، ويعتذر. فيأتون إلى إبراهيم خليل الرحمن عز وجل وصلى الله وسلم عليه، يعتذر بأنه كذب 3 كذبات، وهن ليس كذبان في الواقع لكن إنما لشدة حيائه من الله عز وجل استحيا أن يكون شفيعا وقد كذب هذه الكذبات، مع أنها تورية وليست في كذب. يأتون إلى من؟ إلى موسى، فيعتذر. لماذا؟ بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ما هذه النفس؟ قتل قبطيا استغاثه عليه إسرائيلي فقتله موسى، وموسى عليه الصلاة والسلام معروف بالشدة، وكزه بيده فقضى عليه. إلى من يأتون؟ إلى عيسى، وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لا يذكر شيئا لكن يعترف بالفضل لأهله، يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله أكبر. فانظروا كيف ألهم الله الخلق أن يأتوا هؤلاء الأنبياء الكرام، فمنهم من يعتذر ومنهم من يعترف بالحق لأهله. الذي اعتذر كم؟ كم الذي اعتذروا يا أخوان؟ 4. من؟ آدم، نوح، إبراهيم، موسى. ومن الذي اعترف؟ عيسى. قال ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فيستأذن من الله أن يشفع له، أن يشفع للناس فيأذن له. محمد لا يشفع إلا بإذن الله، يستأذن من الله عز وجل. رب العزة والعظمة أعظم من أن يشفع أي إنسان أو مخلوق عنده إلا بإذنه. فيستأذن فيرحم الله الخلق ويأذن له فيشفع فيهم. وبهذا يظهر إكرام الشافع ورحمة المشفوع له، أليس كذلك؟ مع أن الله قادر على أن يرفع هذا عنهم بدون شفاعة، لكن من أجل أن يظهر فضل الشافع ورحمة الله تعالى بالعباد وعظمته وسلطانه أنه لا يشفع أحد من عنده إلا بإذنه، فيقضي الله بين العباد. هذه الشفاعة، الشفاعة العظمى خاصة بالرسول، اعتذر عنها أبو البشر وأولو العزم من الرسل حتى وصلت إلى محمد عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية، تفضل. أحسن، الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، استرع. الشفاعة الثالثة، شفاعته لعمها أبي طالب، تمام. وجه خصوصيته بذلك أن أبا طالب مات على الكفر، مات على الكفر، ولا غرابة أن يموت عم الرسول عليه الصلاة والسلام على الكفر، كما أن آزر أبا إبراهيم مات على الكفر، ما في غرابة، بل فيه دليل على كمال قدرة الله أن يخرج من أصلاب الرسل من هو كافر، وأن يخرج من أصلاب الكافر من هو رسول، أليس كذلك؟ من الذي خرج من صلبه كافر وهو مسلم وهو رسول؟ يا رجل اتق الله، من أحسن؟ نوح خرج من صلبه ابن كافر وهو من أولي العزم من الرسل، ومن الذي خرج من صلب كافر؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، والله على كل شيء قدير. أبو طالب مات على الكفر، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا الذي يحب الله عز وجل، كل من ادعى محبة الله ولم يتبرأ من أعداء الله فهو كاذب. لما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. نبينا صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب، ولكن هل شفع له حتى خرج من النار؟ لا والله، شفع له حتى صار في ضحضاح من نار وعليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، وإنه ليرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم، لكن يرى أنه أشد الناس عذابا لئلا يتسلى بمن هو أشد. فمن الكلمة هذه، الإنسان إذا عذب وقيل له فلان عذب أكثر منك يهون عليه العذاب، لأن من الناس من عذب أكثر منه، لكن إذا رأى أنه أشد الناس عذابا يتسلى ولا لا؟ لأن يرى الذين دونه، يرى الآخرين دونه فيزداد حسنا. طيب، إذن هذا نفعت فيه الشفاعة، وهذا خاص بالرسول. لماذا؟ لأن الكافر لا تنفع فيه الشفاعة، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله تعالى لا يرضى الكافر. لكن هذا أذن الله لرسوله أن يشفع فيه فيخفف عنه العذاب. وحينئذ أسأل، لماذا خص أبو طالب بجواز الشفاعة له وهو كافر؟ لما له من الأيادي البيضاء في الدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن دين الرسول، نسأل الله السلامة، يدافع عن الرسول ويقول مخاطبا قريش لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ليس كذابا ولا ساحرا، ويقول في الدين الإسلامي ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. اللي يقرأ الأبيات هذه يقول الرجل إيش مسلم، لكن العبرة في النهاية، حضرته الوفاة يعني أبا طالب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده يعرض عليه التوحيد، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاجة لك به عند الله. وكان عنده رجلان من قريش وجليس السوء كله شر وسوء، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ من عبد المطلب؟ لا إله إلا الله. عبد المطلب جد أبو طالب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. إذا كان أبو طالب عمه فما اسم أبي طالب؟ اسم أبي طالب، اسم أبي أبي طالب عبد المطلب. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما جاءوا إلا بأبيه لأجل أن يوقدوا في قلبه حمية الجاهلية. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. اللهم اقتلنا بشهادة التوحيد، اللهم اجعلنا ممن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. المهم أن أبا طالب من أجل دفاعه عن الرسول عليه الصلاة والسلام ودفاعه عن الإسلام أذن الله لرسول أن يشفع فيه. طيب الثالث من الأشفاع الخاصة بالرسول، دخول الجنة، يشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة. أما الشفاعة في تخفيف العذاب عن عصاة المؤمنين فهذا ثابت للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره من النبيين والشهداء والصالحين، حتى الذين يصلون على الميت يشفعون الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. كيف شفعهم؟ نعم، لأنهم يدعون له يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحم، فإذا قبل الله هذا الدعاء فهذا هو الشفاعة المقبولة. وهنا نقطة، يقول بعض الناس يقول تقدم جنائز نشك في إسلام الميت لأن نعهد منها أنه لا يصلي مثلا فنشك، فهل يجب علينا أن ننصرف ولا نصلي عليه لأن الذي يموت وهو لا يصلي لا يصلى عليه، أو نصلي عليه؟ والله يقول في الكافرين لا في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تمر على قبره. والجواب أن يقال إذا قدم للصلاة عليه من تشك في إسلامه أو من تشك في ردته فاستثني. كيف استثني؟ قل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وإذا قلت هذا برئت ذمتك، يعني كانت لا تعلم والله تعالى يعلم. اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وأنا أقول لكم قصة في هذا. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية أشكلت عليه مسائل في العلم، وإن الله تعالى قيض له أن يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام، فسأله عنها، فكان من جملتها أنه يقدم أناس من أهل البدع الذين يشكوا في كون بدعتهم مكفرة أو مفسقة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام، قال عليك بالشرط يا أحمد. من أحمد هذا؟ ابن تيمية. عليك بالشرط، الشرط أن تقول إيش؟ اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له. فإن قال قائل وهل يجوز الشرط في الدعاء؟ فالجواب نعم، يجوز الشرط في الدعاء. أليس الله تعالى قال في آية اللعان أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي فقدره لي ويسره. وإلى هنا ينتهي الكلام، بعد الأذان إن شاء الله نكمل. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمود وعدت أنك الحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا لا شفعهم الله فيه. وذكرنا مسألة تشكل على بعض الناس، وهي أن بعض الجناز تقدم ويشك الإنسان في إسلامها. وذكرنا لكم الرؤية التي رآها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى إيش؟ إلى الشر. وذكرنا هل لهذه الرؤية شاهد من القرآن والسنة، فقلنا نعم. آية اللعان، يقول الزوج الذي رمى زوجته بالزنا ثم لم يقم البينة على ذلك ولم تقر الزوجة بذلك، يقام اللعان بينهما. فيقول في الشهادة الخامسة، يقول وأن لعنة الله عليه إيش؟ إن كان من الكاذبين. هذا دعاء معلق بشرط. ويتقول في الخامسة ردا لقول زوجها الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وذكرنا من السنة دعاء الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله فاقدره لي. وهذا دعاء معلق، بل إن التعليق جائز حتى في العبادات. رباعة بنت الزبير جاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول إنها أرادت الحج وهي شاكية. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، جمع خازن، سلام عليكم، سلام من كل آفة. اذكر لي واحد من الآفات. قم سرحت، اللهم اهدي. آفة الموت هم سالمون منه، لأن الملائكة تقول سلام عليكم. المرض، النصب، الهم، الغم، أهل الجنة في سرور دائم دائم وفي نعيم. حتى الواحد الذي يكون أدنى من غيره منزلة لا يرى أن غيره أعلى منه منزلة، لأنه قد اضمأن. لا يبغون ناحولا، أي لا يطلبون تحولا، لأنهم ناعمون منعمون. سلام عليكم، طبتم بعد التخلية. إيش التحلية؟ يعني بعد ما أن تريد أن مثلا زوجتك أنها تتجمل لك، أولا أزل الشعث من رأسها، هذا يسمى إيش؟ تخلية. ثم ألبسها الحلي، هذا يسمى تحلية. المهم أنهم يقولون بالأول سلام عليكم، وهذا سلام من كل الآفات، ثم يقول طبتم، وهذا يعني أنه يحصل لهم كل ما يطيب لقلوبهم، فادخلوها خالدين أبدا أو إلى أمد. أهل الجنة أبدا، كما جاء ذلك في عدة آيات. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، قالوا حامدين الله عز وجل الذي صدقنا وعده، وعدنا الجنة فحصلت، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الأرض قيل إنها أرض الدنيا، لأن الله تعالى نصرهم وأورثهم أرضهم أرض المشركين وديارهم وأموالهم. وقيل المراد أرض الجنة، والأول أصح، أورثهم الله أرض الدنيا فكانت لهم، وأورثهم وجعلهم يتبوؤون من الجنة حيث يشاءون، كل واحد يذهب إلى الثاني بزيارة وأنس وسرور وحبور، فنعم أجر العاملين، هذا ثناء على هذا الأجر الذي حصل لهم. وهل هو من الله أو هم يقولون ذلك إقرارا به؟ يحتمل هذا وهذا، والآية الصالحة للجميع. قال الله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. ترى الخطاب لمن؟ ذكرنا في الصباح أن الخطاب الموجه للرسول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. من أي أقسام هذا؟ من القسم الذي ليس فيه ما يدل على أنه خاص به ولا على أنه عام، وذكرنا الخلاف فيه وأن الخلاف في ذلك يكاد يكون لفظيا. وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني بذلك عرش الرحمن جل وعلا، ذلا لله عز وجل وتعظيما له، يسبحون بحمد ربهم، يعني ينزهون الله عن كل ما لا يليق به. وسبق لنا أن التنزيه يكون في أمور ثلاثة، وقضي بينهم بالحق، أي قضي بين الخلائق وانتهى كل شيء. أهل النار في النار والعياذ بالله خالدين مخلدين، وأهل الجنة في الجنة خالدين مخلدين. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك ونحن في انتظار فريضة من فرائضك أن تجعلنا من الخالدين في جنات النعيم. وقيل الحمد لله رب العالمين. قيل من الذي يقول؟ عامة، كل يقول الحمد لله رب العالمين، أهل الجنة والملائكة وكل أحد. قيل الحمد لله رب العالمين. وانظر كيف جاء الحمد في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. ففي ابتداء الخلق قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وفي النهاية عند دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال: وقيل الحمد لله رب العالمين. ووالله إن الحمد لله أولا وآخرا، وهو ذو الثناء والمجد، ولا نحصي ثناء عليه، سبحانه هو كما أثنى على نفسه. وإلى هنا انتهى ما يسر الله تعالى من الكلام على هذه الآيات الكريمة، ونبدأ الآن بالأسئلة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: كيف تكون الشفاعة بين الناس، أو ما هي الواسطة الحلال والواسطة الحرام؟
الواسطة هي الوسيلة، وقد سبق لنا أن الوسيلة الجائزة كم قسما؟ كم قسما؟ سبحان الله، ما لي أسبوع جالس في هذا المكان مقرر لكم. نعم، ثمانية. طيب، فليرجع إلى الشريط الذي فيه أقسام الوسيلة الجائزة والوسيلة الممنوعة. نعم،
جزاكم الله خيرا. جاء في فضل المدينة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت بها، أكون له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا يا شيخ عن هذه الشفاعة.
هذه الشفاعة كغيرها من الشفاعات، لكن هذا تخصيص بعد تعميم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا لأمته جميعا ممن لم يمت على الكفر. وأما من مات على الكفر فلا شفاعة له، لقول الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا ما كان خاصا في من؟ في عمه أبي طالب. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرتم في حديثكم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب،
وأن أبي
عمه أبي طالب.
أو أن تقرأ ما كتب؟
نعم،
تقرأ ما كتب.
نعم،
أجل خير، تقرأه على عجره وبجره.
فهل يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لأبويه أم لا؟
لا يشفع لهما، لا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من الله أن يستغفر لأمي فلم يأذن له، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. واستأذن ربه أن يزور قبرها استعاذا واعتبارا فأذن له فزاره وبكى عليه الصلاة والسلام بكاء الحنان على الأم، بكاء طبيعي، وبكى من معه من الصحابة فيما أظن. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى إذا الشمس كورت وحديث تدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة؟
ورد في يوم القيامة أشياء متغايرة، ولكن نسأل: كم يوم القيامة من يوم؟ كم؟ 50,000. 50,000 سنة تتغير الأمور، تدنو الشمس من الخلائق وتكور بعد ذلك، وكذلك أيضا تلقى في النار إهانة لعابديها. ويوم القيامة ليس يوما أو شهرا أو سنة. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقوله: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. اختلاف بين الزرق والسواد. وانظر أيضا إلى السؤال الأخير اللي قلنا عليه. محمد؟
إذا الشمس كورت، الجمع بين الآية وبين
ذكرنا أن يوم القيامة، بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، وأن الأحوال فيه تتبدل وتتغير، وذكرنا أن الله تعالى قال عن يوم القيامة: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. كذلك أيضا أخبر عن المشركين أنهم يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. وفي آية أخرى قال: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهم في الأول قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، في الآية الأولى. وفي الثانية قال: لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، لأن الأحوال تتغير، مرة يقرون ومرة لا يقرون. فكل ما أتاك من اختلافات في اليوم الآخر فإنما ذلك لطول مدته وتغير الأحوال فيه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما قولكم في قضية حجز الأماكن في المساجد وخاصة في الحرمين مع شيء من التفصيل؟ جزاكم الله خيرا.
يرى بعض أهل العلم أنه لا بأس بحجز الأماكن، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، أنه لا بأس أن يحجز الإنسان مكانا ثم إذا حضر صلى فيه. ويرى آخرون أنه لا يجوز هذا، وذلك لأن المساجد بيوت الله فتكون لمن سبق. ومن المعلوم أن من وضع منديلا أو قلما أو مفاتيح فليس هو السابق، السابق ما وضعه في هذا المكان، وحينئذ يكون ظالما لمن يأتي من بعده وهو أحق منه بهذا المكان. ولكن الصحيح أن في هذا تفصيلا، أن من وضع مكان، من حجز مكانا له وهو في نفس المسجد فلا بأس، أو خرج لحاجة يقضيها ويرجع، كما لو خرج ليتوضأ أو خرج ليأتي بكتاب نسيه أو خرج ليأتي بحاجة يحتاجها في المسجد، فهذا لا بأس به. فهذا القول المفصل هو الوسط، أن من حجز مكانا وهو في المسجد فلا بأس، لكن يجب أن يلاحظ أن الصفوف إذا وصلت إلى مكانه من الصف الأول فإنه يتقدم إلى الصف الأول لأن لا يتخطى رقاب الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: الجنة كما هو معلوم درجات، هل ينتقل أهل الدرجات السفلى إلى العليا بقصد الزيارة أو العكس؟
يقول الله عز وجل في أهل الجنة: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وهذه الآية عامة شاملة، كل ما يشتهيه الإنسان يجده فيها، ومن ذلك إذا اشتهى أن يزور صاحبا له مرتبته فوق منزلته فلا منع من ذلك لعموم الأدلة. ولكن يقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. هذا هو الذي يرقى النازل حتى يلتحق بالعالي. إذا كان الإنسان له ذرية والذرية هم الصغار من أولاده، فإنهم يرقون حتى يصلوا إلى منزلته. ولهذا قال: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. أما من انفصل من الأولاد وكان له زوجة وذرية فهذا منزلته في مكانه، ولكنه لو أراد أن يزور أباه أو أحد من أقاربه فلا مانع من ذلك فيما يظهر من نصوص الكتاب والسنة. يرقون حتى يصلوا إلى منزلته. ولهذا قال: واتبعتهم ذريتهم بإيمان. أما من انفصل من الأولاد وكان له زوجة وذرية فهذا منزلته في مكانه، ولكنه لو أراد أن يزور أباه أو أحد من أقاربه فلا مانع من ذلك فيما يظهر من نصوص الكتاب والسنة.
جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ هذا المحب: تحييك طيبة والشمال المورج، وتشكو إليك الهجر والهجر محرج، قلوب أحبتكم وأرض تودكم، بهم الأزد أزد الله أوس وخزرج. يا فضيلة الشيخ، نحتج عليك احتجاجا شديد اللهجة، حيث أنكم لا تعطون المدينة إلا مرة في العام، وفي ذلك تقصير في حقنا.
صدق. سبحان الله. على كل حال، أنا أشكر الجميع، وإني مسرور بهذه الزيارة، لأني وجدته الحمد لله إقبالا على العلم وحرصا عليه. وجدت من لا يغضي بطرفه عن النظر إلى المعلم، وجدت من يقيد ويكتب. امتحنت بعضكم في مراجعة ما سبق فوجدته قد أدرك. كل هذا يسرني كثيرا. ولكن يقول الشاعر: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا يشتهي السفن. نعم. ونشكو إلى الله عز وجل قلة الفراغ، لكن إن شاء الله تعالى، ما دام الأمر كما شاهدت الآن من الحرص، سوف يكون لنا زيارات إن شاء الله في المستقبل وعن قريب إن شاء الله. نعم. أما الأبيات فلا أستطيع الآن أرد عليها لأني لست بشاعر، لكن لعلي بعد شهر أحصل كل يوم أكتب بيت، سهل الله إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
يقول السائل: نصيحة فضيلتكم لمن بدأ بطلب العلم، بما يبدأ من الأهم فالأهم؟
أنا عندي أن أهم شيء في طلب العلم أن يتعلم الإنسان تفسير كلام الله عز وجل، لأن كلام الله هو العلم كله. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكان الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا أهم شيء عندي. وعلى هذا فيبدأ الشاب ولا سيما الصغار من الشباب بحفظ القرآن. والآن حفظ القرآن ولله الحمد متيسر، في المساجد حلقات يحفظون القرآن، وعليهم أمناء من القراء يحفظونهم القرآن. ثم إنه بهذه المناسبة
أود من إخواني الأغنياء أن نولوا أهمية في هذه الحلقات بتشجيعهم ماديا ومعنويا، وليعلموا أنهم إذا عانوا في تعليم القرآن فإن لهم مثل أجر المعلم، مثل أجر المعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا إيش فقد غزا، ولأن الله قال: تعاونوا على البر والتقوى، ولم يأمرنا بالتعاون إلا لنلا أجرا. لذلك أحثت إخواني الأغنياء على دعم هذه الحلقات بالمال، سواء كان مالا يعني نقدا أو كان عقارات توقف لهذه الحلقات تنفعه بعد موته. وأحث أيضا القائمين على حلقات القرآن، أحثهم على أن يهتموا بإنشاء ما يدر على هذه الحلقات في المستقبل، لأن التبرع المقطوع ينتهي، لكن إذا حرصوا على أن يؤسسوا منشآت من عمارات يؤجرونها أو دكاكين أو ما أشبه ذلك، كان هذا حماية لهذه الحلقات من التوقف في المستقبل. نعم،
جزاكم الله خير.
باقي بعد ذلك السنة النبوية، لأنها أي السنة هي مصدر التشريع الثاني، لا أقول الثاني بالترتيب المعنوي ولكن بالترتيب الذكري، وإلا فما ثبت بالسنة كالذي ثبت بالقرآن سواء من سواء، لأن الله يقول: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة فليحفظ السنة. ومن الكتب المختصرة في السنة عمدة الأحكام مختصرة، وهي أيضا موثوقة، لأن جامعها رحمه الله جمع فيها ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، ولم يشد عن هذا القيد الذي تقيد به رحمه الله إلا حديث سيرة. وإذا تلقى الإنسان شيئا ما فليحفظ بلوغ المرام. بلوغ المرام من أحسن ما ألف في الحديث، لأنه يذكر الحديث ويذكر مرتبته، فيعطي الإنسان قوة وقدرة على معرفة مرتبة الحديث، وذلك لأن الحديث ليس كالقرآن الكريم. القرآن الكريم لا نحتاج إلى البحث في سنده. لماذا أخ؟ أين أنت؟ لا، القرآن الكريم لا يحتاج إلى البحث في سنده، لأنه ثابت، ما في إشكال، متواتر. أما السنة فلا يتم الاستدلال بها إلا بأمرين: الأول صحة الحديث، والثاني دلالة الحديث على الحكم المطلوب. ولهذا إذا قال لك إنسان: هذا حرام، الدليل؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، تستسلم ولا تقول: أثبت الدليل؟ نعم نعم، أطالبك بصحة النقل، هذا الدليل على أن هذا ثابت عن الرسول، لأن في أحاديث ضعيفة وفي أحاديث مكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام. حب الوطن من الإيمان، هذا حديث مشهور عند العامة والخاصة، ويقول هذا حديث صحيح، حب الوطن من الإيمان وليس بالصحيح، هذا موضوع ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. خير الأسماء ما حمد وعبد، يقول هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سمي ابنك حمد ولا محمد ولا حمود ولا محمود، نعم، سمي عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد العزيز، عبد الوهاب، لأن خير، يقول هذا الكلام، ثم يقول: ما الدليل؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأسماء ما حمد وعبد، وهذا ليس بحديث ولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن ينسب للرسول، لكن الثابت
أحب الأسماء إلى الله إيش؟ عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله وعبد الرحمن. المهم أن السنة يحتاج المستدل بها إلى أمرين. الأمر الأول الأخ وين أنت؟ نعم أنا أردت هذا، إذا تنازل لا بأس. تتنازل له؟ طيب تفضل. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. تمام أسلم. الأول نطالب المستدل بصحة الحديث، ثانيا هل هذا الحديث الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدل على الحكم أو لا؟ في القرآن نطالب المستدل بالآية على إثباتها. الأخ كيف؟ لأن القرآن ثابت بالنقل المتواتر، تواترا لفظيا يأخذه الصغير عن الكبير. بعد ذلك ذكرنا أولا نعتني بإيش؟ بالقرآن حفظا وتفسيرا، ثانيا بالسنة، ولكن السنة لابد أن نتثبت من صحة الحديث، إلا أنني أرشدتكم إلى كتابين، أحدهما عمدة الأحكام والثاني بلوغ المرام. طيب بعد ذلك في الفقه، الفقه استشر فيه المعلم المباشر، استشر فيه المعلم المباشر، يعني قد تكون قد تتفقه على مذهب الشافعي مثلا، فهنا نأخذ بما ألفه الشافعية، تتفقه على مذهب الحنابلة خذ بما كتبه الحنابلة، تفقه على مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب مالك خذ من الكتب في هذه المذاهب ما يرشده إليك المعلم المباشر. ولكن لاحظوا أنك إذا تفقهت على مذهب من المذاهب فلا تتعصب لهذا المذهب وتأخذ برخصه وعزائمه سواء وافقت الدليل أم خالفت، هذا حرام لا يجوز، لأن من أوجب الأخذ بقول أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ضاد الرسول. إنما لا حرج أن يتفقه الإنسان على مذهب معين، ولكن تتفجر الينابيع أمامه، فإذا ارتفع في العلم يأخذ بما دل عليه إيش؟ الدليل، ولا تعصب لمذهبه. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول قال النبي صلى الله
بقي علينا في النحو، بقي علينا في النحو الذي يستطيع أن يحفظ ألفية بن مالك فليحفظها، لأنها خلاصة كما قال رحمه الله في آخرها أحصى من الكافية الخلاصة، خلاصة النحو، ومن لم يستطع فما دون ذلك. أما العقيدة فهناك كتب كثيرة في العقيدة، أحسن ما رأيت من المتون المختصرة في العقيدة العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أولها كله في إثبات الصفات بالآيات، ما هو بكلام فلان وفلان، ثم في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر كلاما كثيرا في مسائل كثيرة من العقيدة. في كتاب التوحيد كتب التوحيد كثيرة ولله الحمد، لكن من أحسنها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه من أحسن ما كتب في هذا الموضوع. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم
صلى وسلم عليه
من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا وكل بها ملك يبلغني وكفي أمر دنياه وآخرته وكنت له شهيدا أو شفيعا، رواه البيهقي والخطيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. السؤال هل هذا الحديث صحيح؟
نطالب مورده بإيش؟ بصحة النقل. إذا صح عنده الحديث فليأتي به. أما المعروف فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلي عليه أو سلم عليه في أي مكان فإنه يبلغه. قال عليه الصلاة والسلام: إن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم اللعب بالورق، بالورق في أي أو في أي
لا وقت. لا بالورق،
لا لا بالورق
مفتوحة
ما هي مشكورة، ولكن ظاهر الورق، الورق ما كيف يلعب،
ما تدري، كل امرئ له ما نوى. السائل موجود؟
البلوت يا شيخ، البلوت
مكتوب، البلوت
في أوقات الصلاة المعروف أن الورق
البلوت. طيب انتهى يا سؤال.
اي نعم.
اولا لتعلم يا اخي المسلم انك انما خلقت لعبادة الله، وان كل ساعة ولحظة تمضي عليك بدون عبادة الله فهي خسارة. طيب، واذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، فالفعل من باب أولى، افعل خيرا وإلا فاترك. ونحن حسب ما سمعنا عن لاعب الورق البلوت أنها تأكل الوقت أكلا كالنار في الهشيم، وأن الوقت يضيع ساعات كثيرة وكأنها دقائق، وهذا يعني أن الإنسان أضاع وقته الثمين بهذا اللعب. واستمع إلى قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون، إيش لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما قال لعلي أبني فيما تركت قصورا وأشتري سيارات، لا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فلا يليق بالمؤمن أن يضيع أوقاته في مثل هذا اللعب. وقد صرح من أهل العلم من صرح بأن لعبها حرام، وممن صرح بذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يصح حديث أبي داود وسعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع: إنما هي هذه ثم ظهور الحصر، دليلا على
ثم
ذلك؟ ثم ظهور الحصر.
حرك الراء.
نعم،
حرك الراء.
ثم ظهور الحصر، ظهور
هذه ثم ظهور
الحصر،
الحصر أو ثم ظهور. وشرابة عندك ظهوره
غير مشكلة يا شيخ، ومنكم نستفيد،
غير مشكور. طيب، ثم ظهور الحصر، يعني ثم الزمنا ظهور الحصر. الحصر جمع حصير، المعنى هذه ثم بعد ذلك الزمنا البيوت. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أزواجه ينبغي أن لا يحجن، وكذلك كان. لكن في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف من التبعة فأذن لهن أن يحجن، فحججنا ما حج من كان من أراد منهن الحج في آخر خلافة عمر بن الخطاب، لأنه خاف من منعهن. ومن ثم نقول في هذا الزمان الذي كثر فيه الحجاج كثيرا جدا، ويحصل في الحج من المشقة والتعب والاختلاط بالرجال ومزاحمة الرجال ما يحصل، نقول لو أن المرأة اكتفت بفرضها، وإذا كان عندها فضل مال تعين به من يريد أن يحج فرضا، فإنها إذا عانت من يريد أن يحج فرضا صار لها مثل أجره، خير من كونها تذهب وتزاحم وتتعب وربما تهلك. وكذلك أيضا نقول في الرجال، يعني لو جاءنا رجل يقول: أنا أريد أن أحج تطوعا أو أبذل ما أحج به في مساعدة إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، ماذا نقول له؟ الثاني والأول، الثاني نقول ساعد هؤلاء المجاهدين في سبيل الله الذين يدافعون عن أوطانهم ويدافعون عن دينهم ويدافعون عن أعراضهم وعن صبيانهم، أفضل من أن تجعل هذا في الحج أو العمرة. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما حكم الذي يصلي الفجر متأخرا عن وقته يوميا ومن غير تعمد؟
ومن غير إيش؟
تعمد، غير عامد.
من غير تعمد؟
نعم.
وش اللي يمنعه؟ ما الذي يمنعه؟ هذا يسأل يقول: إنسان لا يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت يوميا ومن غير تعمد، نقول ما الذي يمنعه؟ النوم. ما دواء هذا النوم؟ له دواءان، الدواء الأول سابق والدواء الثاني لاحق. أما السابق فأن يقلل من السهر، قلل من السهر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره الحديث بعد العشاء لئلا ينام الإنسان عن التهجد أو عن صلاة الفجر، يقول: بدل ما تبقى حتى تكون الساعة 12 نم إذا كانت الساعة 10. يأتيك كم ساعة؟ ساعتان. وأظن بعض الناس يتأخر إلى ما بعد 12، تعلمون هذا؟ طيب، ما السبب؟ نم مبكرا تصحى مبكرا، هذا علاج سابق. العلاج اللاحق: اجعل عندك منبها ساعة، وإذا كان نومك ثقيلا فاشتري ساعة صوتها قوي، وإذا خفت إذا جعلتها عند الوسادة وسمعتها تصك وأنت بين النوم واليقظة فأبعدها عنك، وإذا خفت إذا أبعدتها أن لا تسمع صوتها فاجعلها في تنكة لأجل يكون الصوت قويا. وكل إنسان يمكن أن إذا كان مجتهدا يمكن أن يصل إلى مراده، لكن إن أكثر الناس يتهاون، نسأل الله لنا ولهم الهداية. ولكني أخبركم بارك الله فيكم أن أي إنسان يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي فصلاته باطلة ولو صلى 1000 مرة، مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعلوم أن تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. نعم. نعم، الأعذار بارك الله فيه: أن ينام ولا يجد موقظا له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا عذر. كذلك لو نسي إنسان مثلا كثير النسيان، أو تشاغل بشغل شد فكرة فنسي، هذا عذر أيضا. أو إنسان مضى عليه الوقت بسرعة فما شعر إلا وقد خرج الوقت، هذا عذر. نعم،
جزاكم الله خيرا.
بقي أن يقال: هل من العذر إذا كان الإنسان مريضا وثيابه ملطخ بالنجاسة ولا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، هل من العذر أن يؤخرها عن وقتها؟ لا، وصل على حسب ما تقدر عليه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا تردون على من يقول أن الموالد فعلها الصحابة؟
إن
الموالد جمع
مولد، الموالد جمع مولد.
نعم. فعلها الصحابة وأنها ليست بدعة.
نعم، يسير أن نقول: أثبت هذا، أثبت هذا. ومثل هذا لو فعل لكان مما تتوافر الدوائر على نقله ولا يهمله المسلمون 4 قرون، القرن الأول والثاني والثالث، لما مضى خير القرون حدثت هذه البدعة. ثم نقول: يا أخواني رويدك، أنت الآن تريد أن تتقرب الله بهذا؟ إذا قال نعم
نقول تقرب إلى الله بما هو معلوم. ولذلك تجد بعض الذين يحضرون هذه الموالد، والصواب المولد لأنه مولد واحد من موالد، تجدهم فاترين في سنن أهم، إن صح أن نقول هذا سنة، فاترين في الصلاة مع الجماعة، بعضهم حليق، بعضهم مسبل، بعضهم يرابي، بعضهم يؤخر الصلاة حتى عن وقتها. فهل الإنسان يكون على هذه الحال ثم يقيم مولدا للرسول عليه الصلاة والسلام بدعيا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة؟ نقول يا أخي رويدك، اترك ما فيه الشك إلى أمر لا شك فيه. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل ولدت زوجته وفي أيام النفاس طهرت وانقطع الدم عنها في اليوم 20، فتطهرت ثم جامعها بعد يومين جاءها الدم مرة أخرى
بعد الجماع.
نعم،
طيب، لا حرج عليه في هذا، لأن المرأة إذا طهرت من نفاسها قبل تمام 40 فإنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ومن حلت صلاتها حل جماعها، الصلاة أعظم من الجماع. فعلى هذا متى طهرت المرأة النفساء ولو بعد 5 أيام من نفاسها فإنه يلزمها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم إن كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها، ويجوز أيضا أن تقرأ القرآن، وكل ما يحل الطاهرات يحل لها.
وإذا جاء الدم مرة
إذا عاد فينظر هل هو دم نفاس أو دم أو حدث من حمل ثقيل أو من جراحة أو ما أشبه ذلك حسب الحال.
نعم. جزاكم الله. سائل يقول: ما حكم استعمال العصور المختلطة بالكحول؟
نعم، إذا كان الخلق يسيرا لا يؤثر فيها فلا بأس بذلك، وإذا كان الخلط كثيرا يؤثر فيها فإن الأولى اجتنابها وأن لا يتطيب الإنسان بها، ولكن لا بأس أن يستعملها للحاجة كما لو احتاج إلى تعقيم جرح أو ما أشبه ذلك. ومع هذا فليست بنجسة، لو أصابت الثياب أو الجسم فإنه لا يجب أن تغسل لأنها ليست بنجسة، إذ لا دليل على نجاسة الخمر، بل إن الدليل يدل على طهارة الخمر، يعني طهارة حسية، لأنك إذا تأملت الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، تبين لك أن المراد بالرجس هنا الرجس العملي، لقول رجس من عمل، ولأن الله ذكر معه أي مع الخمر الميسر والأنصاب والأزلام، وهذه ليست نجسة، نجاسة حسية بالاتفاق. ويدل أيضا لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر أرقوها في إيش؟ في الأسواق، في الشوارع، ولو كانت نجسة ما حل أن تراق في الأسواق، إذ لا يجوز أن تلوث أسواق المسلمين بالنجاسات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسلها كما أمرهم بغسل الأواني حين حرمت الخمر، حين حرمت الحمر يوم خيبر. ثم إن هناك دليل واضح جدا، وهو أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه راوية خمر. أتعرف الراوية؟ كربة كبيرة راوية من الخمر، فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن حرمت الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حرمت ولا يجوز للإنسان أن يقبل هدية محرمة. فتكلم رجل مع صاحب الراوية بكلام سر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما سررت؟ قال: قلت بعها. قال: لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ففتح الرجل أفواه فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له اغسل الراوية، ولو كان الخمر نجسا لقال له اغسلها. فعندنا الآن دليلان: الدليل الأول عدم الدليل، الدليل الأول يعني على طهارة الخمر طهارة حسية، عدم الدليل. كيف الدليل عدم الدليل؟ الدليل عدم الدليل؟ ايش؟ كلام متناقض. تفضل قم. يعني إذن الدليل على طهارتها عدم الدليل على نجاستها، كذا؟ طيب استر. والأصل في الأشياء الطهارة. الدليل الثاني هذه الأدلة التي سوقتها لكم. نعم
جزاكم الله خير.
نعم في المكان.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ حفظك الله.
مراقب أنت؟ أنت مراقب؟ أنت المراقب ولا هذا؟
الله المراقب. كم يا شيخ؟
إن منكم مدلسين. الله. هذا آخر سؤال.
طيب. فضيلة الشيخ حفظكم الله. أولا إنني أحبكم في الله، وكثير من الأسئلة الشيخ يبدأون
على كل حال. نحن نحب من أحبنا في الله، ونسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبنا فيه.
يقول أطلب من فضيلتكم السماح لي والدعاء بالمغفرة والتوفيق، لأنني قد اغتبتك في عدة مجالس، والآن أنا أتوب إلى الله فاسمح لي.
أما إن كان هذا الرجل أو غيره من الناس يغتابني تدينا، بمعنى أنه رأى أني أخطأت في أمر واغتابني لذلك، فهذا على كل حال معفو عنه. وأما إذا كان اغتابني بدون تثبت فماذا أقول؟ أقول هذه محل نظر، ولا أقول عفى الله عنه وأرجو العفو من الله؟ الثاني، إذن عفى الله عن كل من اغتابني، وأسأل الله تعالى أن يعاملني وإياه بعفوه، وهو مني في حل. نعم آخر سؤال. طيب
سائل يقول
لعل الله يجيب سؤال ثاني بعد.
ما حكم سائل يقول ما حكم ذهاب النساء إلى الكوافير، مع العلم أن بعضهن يشبهها بالماشطة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، أول لا بد أن نعرف ما هي الكوافير. هي كوافير ولا كوافير ولا إيش؟
كوافير
معربة.
إيش
إيه معرفة الكوافير
معربة،
لكن
معربة
وأصلها الكوفير ولا إيش؟ أصلها إيش؟ من اللي يعرف اللغة العربية؟ لا مين بالكوافير إيه، لكن يقول معربة عن إيش؟
يعني زي الحلاقة.
تحلق النساء يعني؟
نعم تحلق الحواجب.
لا يا أخواني علموني وش الكوفير هذا، تمشط يعني ولا إيه؟ يعني تزيين يعني. طيب هذا إذا كان الأمر كما قال، فإن كانت تحسينا جائزا فلا بأس به، وهذا هو المشط الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان محرما فلا يجوز. فمثلا إذا كان كما قال الأخ أنها تنقش بالمنقاش شعر الوجه، فهذا حرام من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنمص نتف شعر الوجه. وقيل عموما، لكن نقول نتف شعر الوجه هذا أمر معروف أنه نمص، لكن أحيانا يظهر للمرأة في محل الشارب شعرات حتى يخضر شاربها في بعض الأحيان، فمثل هذه لا بأس أن تزيله بالأدهان المعروفة التي تزيل الشعر. أما بقية الجسم فإن أخذ شعره محل نظر، فمن العلماء من قال لا يجوز، لأن هذا داخل في قول الله تعالى عن الشيطان ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومنهم من أباح ذلك، وذلك أن أخذ الشعور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مأمور به، وقسم منهي عنه، وقسم مسكوت عنه. كم الأقسام الآن؟
ثلاثة.
قسم مأمور به مثل العانة والأبط والشارب، هذا مأمور بإزالته، لكن الشارب يقص قصا ولا يحلق حلقا، لأن حلق الشارب تشويه، حتى إن بعض العلماء قال ينبغي أن يؤدب فاعله، أما قصه وحفه فهذا من السنة. الأبط يسن فيه النتف، العانة يسن فيها الحلق، هذه ثلاثة شعور يؤمر بإزالتها أو تخفيفها بالنسبة للشارب. قسم آخر منهي عنه وهو اللحية، اللحية منهي عنه، يحرم على الإنسان أن يحلق لحيته. والعجب الذي لا ينقضي أنك ترى كثيرا من المسلمين اليوم يحلقون لحاهم، مع أن إعفاء اللحية هدي من؟ هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم له لحية كتة، وها هو هارون قال لموسى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وحلق اللحية هدي من؟ هدي المجوس والمشركين. فيا سبحان الله، أنت مؤمن بالله ورسوله، أتفضل هدي المجوس والمشركين على هدي سيد المرسلين؟ لا والله. ولهذا ننصح إخواننا عن هذا العمل الذي يعلن الإنسان فيه مخالفته لله ولرسوله، لأن اللحية في الوجه، كل إنسان يلاقيك وهو حالق لحيته يقول أشهدك أني قد خالفت الرسول، أعوذ بالله، وهذا خطير، خطير جدا. فحلق اللحية حرام. ومن ذلك أيضا ما أشرنا إليها النمص، وهو نتف شعر الوجه، هذا من المحرم. بقي علينا المسكوت عنه كشعر الذراع وشعر الصدر وشعر الساق، هذا مسكوت عنه. فمن العلماء من يقول إنه لا بأس بأخذه، لأن ما سكت الله عنه ورسوله فهو عفو، ومنهم من قال إنه يكره، ومنهم من قال يحرم لأنه من تغيير خلق الله. ولكني أرى أن الأولى أن لا يأخذه إلا إذا كان مشوها، لكن كثرة الشعر في الرجال رجولة، في النساء ربما يكون مشوها للمرأة، والرجل لا يحب أن يرى امرأته وعليها شعر كثير في الساق والذراع، فتخففه ولا بأس. نعم.
كوفيرة ما
إيش؟ إيه نعم. بقينا في الكوفيرة الآن. إذا كانت تنمص فهذا حرام، إذا كان لا تنمص ينظر هل أجرتها بقدر عملها أو أكثر، أجرتها بقدر العمل أو أكثر. طيب، العمل يمكن تبقى 3 ساعات على هذا التزيين، كل ساعة ب100 ريال، صح؟ أكثر من 100 ريال في الساعة أخشى أن يكون من الإسراف. نعم. العروس إن ألقى الله المحبة بينها وبين زوجها فهي لا تحتاج إلى هذا، وإن كانت الأخرى فهي لو تجمل أجمل تجميل ما نفع. نسأل الله أن يجمع بين العروسين بخير، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.